بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم آمين. وبعد، فإخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمع أحسن القصص، قصص القرآن الكريم وقصص سورة المائدة على وجه التحديد، وقصة ابني آدم على وجه الأخص من الخصوص، وفي مشهدها الأخير بمزيد من التحديد والتدقيق، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يا إخواننا وأخواتنا، نحن عم بنراكم خبرات وتجارب، يعني أول مرة يواجه حالة موت، ما فيش دفن، يعني لغاية الآن ما نعرفش يعني إيه الدفن. شوف تصور البشرية في الطفولة ما زالت، إياك وحكاية نظرية داروين والدماغ تطور، هو الدماغ هو الدماغ، لكن اللي عم بيتطور المعلومات والخبرات المتراكمة في الدماغ، مش إنه الدماغ كان دماغا غير متطور ثم تطور. يا عم كل ما حد يعني يعمل له كلمتين بصيروا حقيقة علمية، فلسفة دي مش نظرية علمية أصلا. نعود لموضوعنا، إذن حتى يتعلم الإنسان خبرة الدفن، الله تعالى سخر له هذا الطائر الذكي جدا الغراب. أكان بينهما بين الغراب يعني وأخوه معركة؟ ما عندناش خبر، ما عندناش دليل. اللي عندنا فيه دليل أن الغراب طفق يبحث في الأرض ليري هذا القاتل، نعوذ بالله ونسأله السلامة، كيف يعلمه كيف يواري سوءة أخيه. إذن تصبح بخروج الروح منها سوءة، ولذلك يسارع الناس في دفن الميت. ليه؟ لأنه بالإطلاق فبأسرع ما نستطيع نواري الجثة، سبحان الله، اللي كان غالي وعزيز الآن كل ما كان عزيز نسارع في دفنه، لأنه بقاؤه يعني امتهان لهذه الكرامة. على كل حال، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. النادمين على القتل، ولن النادمين لأنه لم يكن من الفطنين، فكان الغراب أذكى منه. النص مفتوح لدي ودي، هذه وهذه، بل يحتملهما معا. شوف التعقيد، شوف التعقيد الرائع الجامع الماتع الجميل جدا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يا سلام، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. نوقف شوية مع هذه الآية التعقيبية على قصة ابن آدم. شوف كيف السياق رجع إلى بني إسرائيل، شفت كيف تعانقت القصتان معا. من أجل ذلك، من أجل قصة ابن آدم وأخوه، كتبنا على بني إسرائيل. طب وليه؟ إيش معنى بني إسرائيل؟ هذا الشعب اللي القتل في دمه، وكثير منهم من جنودهم وغير جنودهم بيضع على طاقيته أو خوذته أو سترته، أو اللي هو born to kill، أنا مولود لأقتل. إيش هذا؟ إيش معقول born to kill؟ والله أقرأ عن واحد منهم يقول: يوم ما لا أقتل أقلق في منامي، يوم ما لا أقتل أقلق في منامي، فبطلع بالليل بصيد لأي واحد، يعني كما تصطاد الطيور، فبرجع فأنام قرير العين. مش معقول، من يسم ويصف هؤلاء بالإرهاب؟ من يجرؤ؟ من يستطيع؟ من يتكلم؟ من يجرؤ على الكلام؟ Who dares to speak؟ مثل ما قال بول فيندلي، من يجرؤ على الكلام؟ كل هذه الوصمات والوصفات الرديئة موصوفة بها أمة محمد، أمة الرحمة، أمة الإنسانية، لكن بعض السلوك الهمجي من بعضنا يشوه الصورة الكريمة الندية اللي أراد هذا الدين أن نكونها وأن نكون عليها وأن نكون طبقا لها وفقا لها. هذا الدين جاي يرتقي بالبني أدمين، يرتقي بالبشر إلى الإنسانية السامية النقية الرائعة الراقية ذات المشاعر ذات الحنان بدل التوحش والدماء. على كل حال، من قتل نفسا بغير الشروط التي حددها الله فكأنما قتل الناس جميعا. طب وليه؟ لأنه حرمة النفوس واحدة، فأنت إن كسرت المبدأ خلاص أصبح القتل في دمك. يعني أرى بعض الصور الوثائقية كيف طبعا يمد الشعوب الإفريقية المتخلفة المساكين ذولا يمدون بالسلاح ليقتل بعضهم بعضا. أحد المحللين بيقول، يعني دارس السايكولوجي والسوسيو سايكولوجي مش موضوعنا، بيقول بس يبدأ الإنسان القتل يتوحش وتزداد عنده شهية القتل، بصير تماما كالنار، كلما زدتها حطبا ازدادت اشتعالا هذه الغرائز الوحشية أن تلجم بالحديد. وما في أقوى لجام من لجام خشية الله، من لجام الدين، يلجم نزوات البني أدمين والبشر أجمعين، بدل ما هم الآن في طور المتوحشين والمتمردين على الفطر. ومن أحياها هذه النفس الإنسانية فكأنما أحيا الناس جميعا. فالنفوس البشرية الناس، ما قالش لا مؤمن ولا غيره، الناس. يا أيها الناس دم كل الناس حرام على كل الناس. يا السلام، قانون ينبغي أن يتفق عليه الناس ويخرجوا من الغابة التي هم فيها ومن الوحوش التي في دواخلهم، يكبحوها ويلجموها ويروضوها، بدل ما يروضوها على القتل يروضوها على المسالمة والتعايش والتآخي الإنساني. مثل ما الكاتب العظيم البشير الإبراهيمي الله يرحمه ويكرمه في تراثه الضخم عيون البصائر بيقول: الإنسانية تئن وترزح تحت وطأة ثقيلة. الإنسانية، بيكتب كتابة سامية إنسانية، عم بيتكلم عن آلام الإنسانية كإنسانية، مش آلام أمته. احنا آلام أمتنا لسه مضاعفة، إذا كانت الإنسانية بتئن، أمتنا المسكينة المنكوبة أنينها يشق عنان السماء. على كل حال، ثم الآية اللي بعد تعقب، يعني جاءتهم رسلنا بالبينات، بني إسرائيل ذولا جاءتهم الرسل بالأدلة القاطعة الحاسمة على موضوع الدماء، لكن يفتح الله ما يفقهوش ما يقول الله ورسول الله من حرمة الدماء، فيلغون فيها ولوغ الوحوش الضواري. ثم يقول ربك تعالى بعد القصة الكريمة والتعقيب عليها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. ليه؟ لأنك عشان تمنع القتل لابد أن تشدد العقوبات. لكن الحضارة الغربية الآن اللي بتقول لا لعقوبة الإعدام، وقف هذا العقاب الصارم، توسع الناس في جريمة القتل. يعني كنت بسمع الأخبار اليوم، يمكن سمعتم أيضا، عم بيسنوا أو بيحاولوا يسنوا قانون حماية الإنسان لذاته في أمريكا. عم بيسنوا قانون اقتناء السلاح، وأنه كل ما كثر اقتناء السلاح بتقل جرائم القتل. فعلا مجتمع غابة والله، يعني ما بيحميك إلا ذراعك وسلاحك. مو إنسانية جارك تمنعه أن يعتدي عليك، تمنعه أن يقتلك أو تقتله، لا. مش اللي عم بيمنعكم عن القتل الإنساني، إنما وجود سلاح تحت دماغك أو في درج مكتبك هو اللي بيحمي دمك. مشكلة بل مصيبة والله. ربنا تعالى جعل جزاء القتل في الدنيا القتل أو دية مغلظة شديدة ثقيلة الوطأة عشان تعد للمليون قبل ما تفكر انك تسحب سكين أو مسدس أو آلة حادة أو غيره تقتل بها أخاك. هذا الدين العظيم ما في إنسانية إلا في ظلاله والله. وخارج هذا الظلال الهجير والمنكرات والفواحش والدماء النازفة والقتل المتفشي، خارج هذا الدين ما في حياة والله، لا حياة إلا في ظلال الدين. وقد يقال احنا الآن يا شيخ في القرن 21 ولسه تكلموا عن الدين، في القرن 31 عنظا نتكلم نفس الكلام أنه لن تسعد الإنسانية إلا بدين، وهذا الدين تحديدا لن تسعد، ولن تكون أناسي تمشي على الأرض مش وحوش ضواري كواسر إلا بهذا الدين لن. وكلما تعقدت الحياة وتشابكت المصالح غدت الحاجة إلى الدين أمس. مرد بعيد لما كانت البشرية يحمول التاكسي 5 نفر، بمعنى أنه لو قسمنا الأرض عليهم بطلع لكل ولد قارة، قتل بعضهم بعضا. كيف الآن وقد الجشع زاد والطمع زاد وانعدام الشبع زاد والتوحش الإنساني زاد والرأسمالية أصبحت وحشا كاسحا كاسرا مستعدة تطحن شعوب بس تزيد من رساميلها، والله مستعدين يطحنوا الشعب بأكمله، والله مستعدين يشعلوا حرب في سبيل يبيعوا بعض الأسلحة. في هذا الزمان بالله عليك يستغنى عن الدين؟ ولا تكون الحاجة إلى الدين تضاعفت؟ إن كانت مرة أصبحت الآن 100 ضعف والله 100 ضعف. ليه؟ لأنه الطاقة التدميرية للأسلحة البشرية صارت طاقة فوق التصور، يعني عندهم في المخزون ما يكفي لدمار الأرض 10 تايمز على رأيهم، يعني 10 مرات. طب وليه أدمرها 10 مرات؟ ليه؟ ما بيكفي مرة واحدة. قل لهم خفضوا من الترسانة، أنه قلك لا 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 لا، بقاء دولة عظمى وقوية بالترسانة، بئسة الترسانة ومن يختبئون أو يحتمون وراء هذه الترسانة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى آخر الآية الكريمة. إحنا بدنا نمشي على طول إلى القصص، فنتجاوز بعض الآيات إلى قوله سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني حكم لكم الرسول بهذا الحكم الذي يوافق هوانا وما نريد وحاشا أن يطابق أهواءهم خذوه، وإن لم يحكم لكم فلا تأخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. طيب إحنا الآن بنعترف معناها بالتوراة وأن الأحكام الموجودة فيها، خلي بالك النص دقيق، وعندهم التوراة يزعمون أنها فيها أحكام تغنيهم، طيب إذن جئت تحتكموا عندي ليه؟ يعني هي معنى الكلام، مش معنى الكلام أنه أحكام التوراة المحرفة الآن الموجودة تغني عن أن يأتوك، لا ليس كذلك. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، هم بيقولوا إحنا مؤمنين وأصحاب كتاب ويتيهون على الناس بأنهم أتباع أنبياء وعندنا إحنا أكثر أمة فيها أنبياء، بس أنتم انتفعتوا من النبوات الأنبياء بإيش؟ وانتفعتم من الكتاب أو الكتب التي نزلت فيكم بإيش؟ وأطعتم إيش؟ واستفدتم إيش؟ للأسف كل ذلك لم يكن نواصل. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرباني والأحبار بما استحفظوا شفت من كتاب الله. إذن الله تعالى وكل حفظ الكتاب إلى الأحبار والرهبان، ولكنه لكتابكم تعهد هو وتكفل هو وتوكل هو سبحانه بأن يحفظه لكم. فالحمد لله مولانا الحفيظ الذي حفظ لنا هذا الكتاب، فحفظ لنا لغتنا العربية بحفظ الكتاب، وحفظ لنا أمتنا الإسلامية. والله لولا هذا الكتاب ما في لغة عربية، ما في أمة إسلامية. لكن حمدا لله لا ينقطع، حمدا لا ينتهي إلى آخر الزمان والله على ما أكرمنا به من قرآن. من حفظ عروبة الجزائر؟ من؟ ورحمة الله على بن باديس والورتلاني والبشير الإبراهيمي وغيرهم من أئمة اللغة وأئمة الدين والدعوة والمقاومة للمستعمر. من حفظ عروبة المغرب العربي كله سوى هذا القرآن العظيم؟ إذن وكان فضل الله علينا بهذا القرآن عظيما. إذن حفظ الكتاب، فحفظت لغة أمة الكتاب، بل حفظت أمة الكتاب. وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إلى آخر الآيات الكريمة. نتجاوز إلى المواطن القصصية. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. نمشي مع المواطن القصصية لننتقل إلى الآية 78، فيها وقفة قصصية إن شاء الله تعالى. بنكون يعني بدينا نوقف على آخر سورة المائدة بعد قليل. طبعا قلت إننا سنواصل مع قصص سورة المائدة إلى أن نصل إلى القصة التي من أجلها سميت السورة سورة المائدة، وهي قصة المائدة في خواتيم هذه السورة الجليلة العظيمة. لكن على ما نوصل هناك وقفة قصيرة بس، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نفس النص في سورة النساء. شفت التوام بين السور والتناسق والربط والتعانق ما بين سور القرآن الجليل وكلمات هذا الكتاب المبين. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والغلو واضح، تأخذ الإكستريم على رأيهم، تأخذ أقصى شيء من التطرف. نحن الذين ننهى العالم أن يتطرفوا، هذه الأمة التي تنهى العالم عن التطرف مستحيل أن تكون هي أمة التطرف، من حيث مناهجها، من حيث كتابها، من حيث سلوك بعض أفرادها. هذه أمراض تصيب كل الأمم، بمعنى أنه قد يكون فيها أفراد، لكن أن توصم أمة بالتطرف أولى أن يوصم غيرنا من حيث المنهاج. هذا هو، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، هم ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني سمعنا كلمة الضلال 3 مرات، ضلوا وأضلوا كثيرا، يعني هو تحول من حالة السكون إلى حالة الحركة بالضلال، يعني أن يقود غيره إلى الضلال، يضل غيره. وضلوا عن سواء السبيل، عن هذا المنهج، وضل عن الحق الذي كان معه، ثم أضل بعض الذين كانوا معه، فلما جاء هذا الحق ضل عن سواء السبيل، فصار مسلسل من الضلال مسترسل متواصل، إلى أن وقفنا عند النص الكريم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللعن، مش بقول لك قصة إبليس أخذ اللعنة، فاكرين احنا هتلاقي نفس الجو، ذولا لأن سلوكهم من الحسد زي إبليس، من الإفساد مثل إبليس، من المكر والدهاء والكيد مثل إبليس. إذن لعنوا كما لعن، وطردوا من رحمة الله. اللعن معناها الإقصاء والطرد من رحمة الله عز وجل. بس اللي بيستوقف النظر على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ أنا أعتقد أنه داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام فيما أرى أرق نبيين من أنبياء بني إسرائيل. داود اللي كان بتسبيحه تسبح الطير والجبال معه تسبح، هذا النبي السجاد الرقيق المسبح. عيسى رقة متناهية. ذول الاثنين يلعنوا بني إسرائيل، إذا معنى أنتوا إيه؟ طلعتوهما عن طورهما عليهما الصلاة والسلام. النبيان اللذان لا يلعنان لعنوكم يا بني إسرائيل. يعني خد بالك ليه نص القرآن فيما أرى طبعا يعني على هذين النبيين الكريمين بالذات، أعتقد لأنه أبعد شيء أن يكون اللعن في لسانهما، ومع هذا وقع منهما. ليه؟ لشراسة سلوك هؤلاء الناس، أخرج نبيين عن طورهما عليهما الصلاة والسلام. ليه كان هذا اللعن؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. خطير الآية، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن عدم التناهي وعدم الائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر، عدم التواصي بالحق والتواصي بالصبر، انعدامه في المجتمع يعني انعدام مقومات الخيرية، يعني أن يصبح المجتمع برسم التفكك والتحلل والاندثار. إذا رأيت الأمة تقاعست عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبنأكد للمرة المليون بالحكمة البالغة بالإحسان الذي يستطيعه البشر بأقصى ما يطيق البشر من الإحسان، نبلغ كلمة الله، مع كل هذا تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معناها الأمة برسم الذوبان برسم الانحلال. ما يمنعها من الذوبان من الانحلال من التفتت من التبعثر من التمزق أن تظل آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر حاملة منهج الله مبلغة رسالة الله. إن تقاعست تودع منهم لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قالت الآية من بعد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ثم تكلمت الآيات الكريمة عن الكعبة البيت الحرام اللي جعلها الله تعالى قياما للناس والشهر الحرام. كذلك نتجاوز إلى أن نصل إلى خواتيم سورة المائدة اللي فيها قصص عيسى والحواريين وقصة المائدة. بدأت الصفحة الأخيرة تقريبا من أو صفحة قبل الأخيرة من سورة المائدة، يوم يجمع الله الرسل. إذن بدينا من مشهد من مشاهد القيامة، فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. إما أنهم يفوضون وهم يعلمون، وإما أنهم من شدة هول الموقف كأن المعلومة نسيت أو نسخت من عقولهم. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. يذكر الله تعالى عيسى بن مريم بآلائه وإنعامه عليه، بيقول له أذكر يا عيسى ابن مريم. إحنا فين الآن؟ إحنا في مشاهد القيامة، تنساش. إذن هذا المشهد يستحضر، يا سلام، يعني تسمعونا على طريقة يعني إن جاز التعبير بين قوسين الفلاش باك، يعني عم بذكرك بما كان في الدنيا. يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. مريم أصبحت لها سورة في القرآن العظيم وذكرها على كل لسان، بالمناسبة صحيح يعني الغربيون يقولون نحن تعلمنا تقدير ميري أو مريم والاهتمام بها والاهتمام بشؤونها تعلمناه من المسلمين مريم عليها السلام، نحن اللي جعلنا لها في كتابنا العظيم سورة من أجل وأعظم سور القرآن تقريبا في قلب المصحف، سورة مريم سورة جليلة ندية عظيمة باسم سورة مريم، ثم سورة آل عمران في أوائل المصحف، يعني أوائل المصحف آل عمران وفي وسط المصحف سورة مريم. والله كتاب كل ما تفكرت فيه أعطاك أنوار وأعطاك إشراقات وأعطاك معاني عظيمة. على كل حال ما نريد أن نثقل عليكم أكثر مما فعلنا في هذه الحلقة، نستودعكم الله إلى حلقة مقبلة بإذن الله. إلى الملتقى، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.